بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما محمد وآله أهل لذلك، وبلغهم منا تحية وسلاما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. التعريف بشخص يتطلب أن يكون المعرف عالما بحقيقة ذلك الشخص أو ذلك الشيء حتى يستطيع أن يعرفه لغيره، وهذه مهمة بالنسبة للمتكلم والخطيب عندما يريد أن يعرف شخصية من الشخصيات المعصومة نبيا كان أو وصيا. تعتبر هذه المهمة مهمة صعبة أو متعذرة، لكي تعرف مثلا هذه الوردة للآخرين تحتاج إلى أن تكون ناظرا لها وعارفا بخصائصها ومحيطا بصفاتها، فتعرف تلك الخصائص التي تعرفها والميزات التي تستوعبها تعرفها لغيرك. أنت تنظر إلى مثلا أوراقها ونعومتها فتنقل هذه المعرفة التي رأيتها ببصرك إلى غيرك، أو تعرف نظرا لقراءتك عن هذا الشيء تعرف عنه فتعرفه للآخرين. وهذا بالنسبة إلى الأشياء البسيطة الأشياء العادية أمر متيسر. هذا المسجد أنت تأتي وتدخل إليه فتعرف أبعاده طولا وعرضا وارتفاعا، وتعرف نوعية الزخارف الموجودة فيه والمساحة وباقي الصفات، ثم تنقل هذه الصورة والتعريف إلى غيرك فتعطي عندئذ صورة قريبة من الواقع. أما بالنسبة للمعصوم، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة رسول الله، كنها صفاته أبعاده المختلفة، لأنه شيء أكبر منا وأعظم منا، ولم نعاصره حتى ننقل صفاته الظاهرية. صفاته الباطنية لا نستطيع معرفة حقيقتها وأبعادها، وصفاته الظاهرية لا نعرفها لأننا لم نكن نعيش معه. لذلك يبدو أمر تعريف النبي صلى الله عليه وآله للآخرين أمرا صعبا بالنسبة للمتكلم أو بالنسبة للكافر، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام. نحن لم نكن في زمان أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، فلا نعرف صفاته الظاهرية، يعني لم نرها، لم نسمع طريقة كلامه ومنطقه حتى ننقل ما سمعناه وما رأيناه إلى غيرنا. وأما صفاته الحقيقية، ذاته، كنه حقيقته، فأيضا نحن لا نعرفها ولا نستطيع الوصول إليها. لذلك يصعب على المتكلم والكاتب أن ينقل هذه الصفات وأن يعرفها. التعريف يقتضي أن يكون الإنسان عارفا بعمق للشيء الذي يريد أن يعرفه، فإذا كان هو نفس المتكلم أو نفس الكاتب غير عارف حقيقة بكنه ذات هذه الشخصية، فكيف يستطيع أن يعرفها للآخرين؟ نعم، يمكن التغلب على هذا الأمر بأحد طريقين. الطريق الأول أن نقول أننا نعرف هذا الشخص بمقدار بسيط هو الذي عرفناه عنه، يعني مثلما أنك تذهب إلى البحر، لا تستطيع أن تحمل البحر كله ولا أن تنقل البحر في مياهه كلها، ولكن تأخذ بمقدارك غرفة من الماء، غرفة من الماء، وتقول هذا هو لون ماء البحر وهذا هو طعم ماء البحر، ولكن هذا ليس البحر، هذا جزء بسيط. البحر فيه كائنات حية، فيه عوالم كثيرة، فيه مياه وفيرة، فيه كنوز مخبوءة، فيه، ولكن هذا المقدار من الماء عينة ونموذج، تستطيع من خلال هذه العينة والنموذج أن تتعرف على بعض صفات ماء البحر، مثل أنه مالح، مثل أنه يحمل اللون الفلاني، مثل أنه يحمل الكثافة الكذائية. أما عالم البحار والمحيطات أنت لا تستطيع أن تنقله ولا تستطيع أن تعرف كل ما فيه من خلال هذه الغرفة، ولكنك تأتي بنموذج، تأتي بعينة. عندما ننتقل إلى تعريف النبي صلى الله عليه وآله، تعريف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تعريف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، نحن نكون مثل من يقف أمام البحر، لا نستطيع أن نأخذ هذه الشخصية كلها وأن نعرفها للآخرين لعدم قدرتنا. كيف أننا لم نستطع أن نحمل البحر، نحن هنا لا نستطيع أن ندرك هذه الشخصية بتمامها وكمالها، ولكن نأتي ببعض الصفات، ببعض الميزات، تكون عينة، تكون نموذجا من تلك الشخصية مصغرا. هذا طريق، والذين يريدون أن يتحدثوا عن الشخصيات العظيمة ينبغي أن يضعوا في أذهانهم هذا الأمر، أن عليهم أن يفكروا وهم يتحدثون عن هذه الشخصيات أنهم إنما يأتون بعينات ونماذج وإضاءة معينة في جانب من الجوانب، وعلى الإنسان السامع أن يستنتج بقية الشخصية إما هذا الطريق أو الطريق الآخر، وهو أن نذهب إلى من يعرف الشخصية معرفة دقيقة وقد تكلم عنها، فنحاول أن نتأمل في كلماته. مثلا نرجع إلى القرآن الكريم فنرى أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم عن النبي محمد، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه تحدث عنها القرآن الكريم، والقرآن الكريم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلام الله الذي يعرف نبيه تمام المعرفة بجميع أبعاده، فقدم لنا بعض الجوانب الأخلاقية كما في وإنك لعلى خلق عظيم، أو قدم لنا بعض الأدوار التي قام بها النبي كما في قول الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخر الآية المباركة. الله سبحانه وتعالى محيط بنبيه، عالم بكل شخصيته، فقدم لنا بعض النصوص وعرفنا بها، ولذلك نحن نذهب ونتأمل في هذه النصوص التي أطلقها من هو محيط علما بالنبي، وآنئذ نستطيع أن نعرف النبي ولو تقريبا. أو نأتي إلى حديث رسول الله عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فنجد أن النبي الذي ربى الحسن والذي يعرف الإمام الحسن والذي يخبر عن كامل صفاته وأدواره قد تحدث في عدد جم من الأحاديث عن هذا الإمام العظيم، فنتأمل في كلمات رسول الله التي هي بمثابة مرآة تصور لنا صورة الحسن. الآن قد لا ترى زيد من الناس، ولكن عندما يؤتى لك بصورته تعرف ملامح وجهه بدقة. لماذا؟ لأن هذه الصورة قد انطبعت على الورق من خلال الكاميرا، الشخصية الكاملة قد طبعها رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر عنها في أحاديثه عن الإمام الحسن عليه السلام. هنا نستطيع أن نتأمل في كلمات رسول الله، وآنئذ نتعرف بمقدار ما نفهم كلام النبي ونحصر أبعاده، نفهم آنئذ شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. دعونا نتأمل إذن في حديثين لرسول الله عن سبطه الإمام الحسن عليه السلام. السبط يعني ابن البنت، يقال حفيد لابن الولد وسبط لابن البنت، فالحسن والحسين سبطا رسول الله، يعني ابنان لابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. من الواضح أن قضية الإمامة لا ترتبط بالقيام العادي هكذا، أن واحد عندما يقعد على الكرسي مثلا يكون إماما، لكن إذا قام منه لا يكون إماما، فلا يحتمل هذا المعنى أصلا. فلا بد أن نفكر في أمر آخر أراده النبي صلى الله عليه وآله، لأن القيام والقعود والنوم والجلسة والأكل وعدم الأكل لا ترتبط بأمر الإمامة. أن واحد يكون قاعد على الكرسي يصير إمام، قايم من الكرسي مو إمام، هذا أبدا غير محتمل هالمعنى. فإذا لابد أنها تشير إلى معنى آخر. ذلك المعنى الآخر سوف يأتي فيما بعد في تاريخ المسلمين أشخاص يربطون الإمامة بالسيطرة تارة والحكومة، أو يربطونها بالثورة أخرى. وأما إذا لم يكن هذا الشخص عنده غلبة وسيطرة وحكومة فإذا ليس إماما، وكذلك إذا لم يقم بالسيف مجاهدا فهو ليس بإمام. الإشارة الأولى هي للاتجاه غير الإمامي من فقهاء الجمهور. الاتجاه السني لديه في الإمامة نظرية تبلورت فيما بعد تربط بين الإمامة الدينية وبين الحكومة السياسية والقدرة الفعلية، ولذلك يقولون في كتبهم مثلا، هذا ذكر تفتازاني في كتابه وغيره من علمائهم، أنه من يكون سيدا، من يكون غالبا، من يكون منتصرا، من يصلي الجمعة في المحراب، هذا هو الإمام حتى لو نازعه غيره. ولذلك يقولون لو مثلا أن اثنين من الولاة تنازع في أول الأسبوع، زيد من الناس كان هو الخليفة، تنازع معه عمرو في وسط الأسبوع وظلت المعركة محتدمة بينهما، يقولون في نهاية الأسبوع صلاة الجمعة تصح مع المتغلب منهما، أي واحد هو الغالب، أي واحد هو القوي، أي واحد هو المسيطر، هو الذي يصلى الجمعة خلفه، وأما ذلك المهزوم فلا إمرة له ولا إمامة له ولا خلافة عنده أيضا. ويطبقون هذا على مثلا أيام ابن الزبير والحجاج. ابن الزبير عندهم أحد الأئمة، أحد الخلفاء، لكن عندما اشتبك في القتال مع الحجاج الثقفي اللي كان مندوب بني أمية، وتغلب الحجاج الثقفي على ابن الزبير، خلاص بطلت إمامة عبد الله بن الزبير، وصار هذا الغالب المسيطر اللي بيده الحكومة، بيده السلاح، بيده القوة، هذا هو الذي يكون إماما، وبيعته كما قال بعضهم حتى في حق يزيد بيعته شرعية. ليش؟ لأن الحكومة بيده، السلطة بيده، القوة عنده، إذن الحكومة بيده. فالإمامة إذن هي فرع عن القوة، الإمامة هي فرع عن السلطة، الإمامة هي فرع عن القيام. أن واحد إذا كان قائما على الأمور ومسيطرا عليها هو الإمام. ما يختلف في هذا أن يكون يزيد بن معاوية أو صدام حسين، كلاهما إمام، وكلاهما يطاع، وكلاهما يخضع له. ليش؟ لأن هذه النظرية تقول أن الإمامة مرتبطة بماذا؟ بالقوة، مرتبطة بالسلطة، مرتبطة بالقيام. الإمامة فرع القيام، لا بد أن يكون الواحد قائم متسلط قادر، سيف بإيده حكومة بإيده. فمبرر الإمامة ما هو؟ القوة. مبرر الإمامة ما هو؟ السلطة. مبررها القيام. هذا رح يصير منهج للمسلمين من ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أيامنا هذه، أن الذي يكون إماما هو الذي يكون حاكما، بيده النار والحديد والقوة والسلطة. طيب، النبي صلى الله عليه وآله يأتي لكي يقول الحسن والحسين إمامان، بيدهما سلطة أو ليس بيدهما سلطة، بيدهما قوة أو ليس بيدهما قوة، قاما بالأمور وسيطرا عليها أو قعدا فلم يسيطرا ولم تصر الأمور بيدهما، في كلتا الحالتين هما إمامان. ومعنى ذلك أن الإمامة لا ترتبط بالقوة، أن الإمامة لا ترتبط بالسلطة، أن الإمامة لا ترتبط بالقيام، إن قام وإن لم يقم فهو إمام. طيب، النظرية الأخرى وهي نظرية الجمهور تقول لا، الإمامة مرتبطة بالقيام، لا يمكن أن يكون إمام إماما وهو غير قائم، وإذا قام أحد وسيطر على الأمور فهذا يعني أنه إمام مهما كانت صفاته، حتى لو كان يزيد بن معاوية، حتى لو كان معاوية بن أبي سفيان، حتى لو كان مروان بن الحكم، لو كان عبد الله بن الزبير. ولذلك أنتم ترون في التاريخ المسلمين الرسمي الذي يتسلط هو أمير المؤمنين، تريد أو ما تريد غصبا عليك هو أميرك، غصبا عليك هو إمامك. النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين إمامان، وإمامتهما لا ترتبط بالقيام، لا ترتبط بالسلطة، لا ترتبط بالقوة، لا ترتبط بامتلاك الأمور، وإنما هي أمر إلهي فوق هذه الأمور كلها. هذا قسم يرد عليه هذا الحديث، فيعرفنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله جانبا من إمامة الحسن ابن علي سلام الله عليه. نفس هذا الحديث ينظر أيضا إلى فئة أخرى وجهة أخرى، وهم من الشيعة. الزيدية من الشيعة ذهبوا إلى شيء آخر، وهو أن الإمام لا بد أن يكون من آل بيت رسول الله، ولكن بشرط أن ينهض سائرا بالسيف. الشرط الأول أن يكون من نسل النبي، بينما الجمهور لم يشترطوا هذا، معاوية ويزيد وعبد الله بن الزبير وفلان وفلان، المهم أن يسيطروا على الأمور. الطرف الآخر وهم الزيدية، وهم من الشيعة بالمعنى العام، يعني من يحبون عليا عليه السلام ويؤمنون بالإمام الحسن والحسين وعلي بن الحسين، ثم يسوقون الإمامة في زيد الشهيد وأبنائه. هؤلاء ذهبوا إلى نظرية أخرى في الإمامة، الحديث أيضا يمكن أن يكون رادا عليها، وهي أنهم قالوا الإمامة في ذرية الرسول بمقتضى قول النبي الأئمة من قريش، فلابد أن يكونوا في هذا السياق، ومن أبناء رسول الله أيضا، ولكن لابد أن يرفعوا السيف وأن يعلنوا الجهاد. فأكو هناك إمامة، ولكن يوجد شرط الجهاد والقتال والثورة والقيام أيضا مرة أخرى. هنا لما يجي الحديث يقول الإمامة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله لا ترتبط بإعلان الثورة، ولا ترتبط بشهر السلاح ولا ترتبط بإقامة الجهاد، وإنما هي إمامة إلهية قد تجد الظرف مناسبا للثورة كالحسين فتعلنه، وقد لا تجد ذلك مناسبة للثورة فلا تعلنه كزمان الحسن، ولكن هذا لا يؤثر ولا يغير من إمامة هذين الإمامين. هذا أول حديث يعرفنا النبي صلى الله عليه وآله جانبا من الإمامة التي كانت لدى الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. نتحدث عن الحديث الآخر بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الحديث الآخر هو قول النبي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أولا، ما الذي ينفع أن أنا أعرف أن الحسن والحسين في الجنة في درجات عالية؟ ماذا ينفعني هذا؟ في الجنة هما يتنعمان وهما سادة أهل الجنة، في دنياي هذه ما الذي ينفعني أن يكونا سيدين لشباب أهل الجنة؟ هذا واحد. ثانيا، هل أن في الجنة غير الشباب؟ هل أن في الجنة غير الشباب حتى يقال مثلا هذول سيدان للشباب؟ يعني هناك مثلا في الجنة ناس كبار السن وعجزة ومكسرين وما شابه ذلك؟ لا يوجد هذا. من المعلوم أن أهل الجنة هم أبناء الثلاثين كما في الروايات، يعني في أوج قوة الإنسان الذهنية والعضلية البدنية، فماكو إذن كهول ولا أكو شيوخ ولا أكو كبار السن ولا أكو ناس يمشون على الويلتشير كما يقولون. طيب، هذا الحديث ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أشياء أخرى. من الأشياء التي يريد أن يقولها كأن النبي صلى الله عليه وآله يتأمل أن سيأتي أناس ويصطنعون أحاديث على أن بعض الأشخاص هم سادة كهول أهل الجنة، فيقول لا، كهول ماكو، أكو شباب، وهالشباب هذولا اللي هم كل أهل الجنة هذولا سادتهم. طيب، هذا واحد. الأمر الآخر، سادة شباب أهل الجنة يعني سادة البشر. ليش؟ لأن أهل الجنة هم سادة البشر وأفضل الناس، يعني عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا مطيعا لله عز وجل منتهيا عن معاصيه، هذا الإنسان يستحق أن يصل إلى الجنة. طيب، فالذين يدخلون الجنة هم فئة محصورة ومختارة من أفضل الناس، فإذا كان الحسنان سيدين لمن هم في الجنة، والذين هم في الجنة هم أفضل البشر حتى دخلوا الجنة، ولا ما يدخلون الجنة من دون أن يكونوا الأفضل. يعني احنا نتصور مثلا أن أكو خارج الجنة ناس فاضلون ولم يذهبوا إلى الجنة، ما لابد أن يدخلوا الجنة. طيب، الفاضلون الكاملون المؤمنون المتقون جعلكم الله وإياي ومن يسمع منهم هم من أهل الجنة، فإذا واحد إجا صار سيد على أهل الجنة فهو سيد البشرية. إذا صار سيد البشرية إحنا نستثني بالتخصيص الطبيعي مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو المتكلم، ليس معقولا أن يكون الحسن والحسين وهما تربية رسول الله أفضل من رسول الله، هذا مخالف لكل القواعد. فإذا كان كذلك يجي حديث آخر إلي لنا وهو عن النبي صلى الله عليه وآله وأبوهما خير منهما. فنستنتج من هذا أولا أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ما يزعمه بعض المسلمين من أن الأفضلية بين أصحاب رسول الله هي بحسب الترتيب في الخلافة، هذه قاعدة ساقطة بنص حديث النبي. النبي يقول الحسن والحسين أفضل من الخلفاء قطعا، وأفضل من غيرهم قطعا، وأبوهما أفضل منهما، مع أنهما أفضل من صحابة رسول الله كلهم. فإذا كان كذلك وأبوهما أفضل منهما صار علي عليه السلام أفضل من كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه فيها إشارات، هذه فيها علامات، ليست أحاديث المناقب، وهذه من أحاديث المناقب والفضائل، مو من أجل أن يفخر الحسن والحسين بهذه المنزلة، مو أنواق تعلق فقط هكذا، وإنما الغرض منها أن تعطي إشارات مرور للمسلمين، تعلمهم كيف الاتجاه وكيف الطريق وإلى أين يصيرون وإلى أين يسيرون. يعني أنت اتبع في الإمامة تلك الإمامة التي هي للحسن والحسين وهما فيها إمامان قام أو قعدا، أنت اتبع سادة البشر وآمن بإمامتهما، مو سادة الصحابة فقط، سادة البشر وهما الحسن والحسين. هذا بعض تعريف رسول الله صلى الله عليه وآله للحسن والحسين. نحن نعيش في هذه الليالي في رحاب ذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الذي تميز بخصال كثيرة منها أنه عرف بأنه كريم أهل البيت، كل أهل البيت كرماء، ولكن أحيانا قد تغلب صفة من الصفات تبعا للدور الذي يقوم به الإمام. كل الأئمة صادقون، ولكن الإمام الصادق عليه السلام كان زمانه يحتاج إلى نقل الروايات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبيه علي في وقت كثرت الكذبة والكذابون على رسول الله. هنا يجي هذا الدور يعين للإمام صفة من الصفات فيكون الصادق عليه السلام. في وقت من الأوقات كانت الاستفزازات تجاه الوضع الشيعي على أشدها، كانوا يستفزون الشيعة والإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ويواجهونهم بما يريدون أن يسوقوهم فيه إلى حدهم. هنا يحتاج إلى إمام يمسك بكظمه للغير، ما يستفز، ما يستدرج، ما يخلونه يتكلم كلاما أو يعمل عملا خارج مخططه. هنا يحتاج إلى كاظم للغير على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي. هذا الدور يغلب على فترة الإمام الكاظم عليه السلام فيأخذ هذا الجانب. الإمام الحسن عليه السلام كان كريم أهل البيت زمانه، بعد خصوصا بعد فترة الصلح ومحاولات معاوية إفقار المسلمين في المدينة عموما، وعلى وجه الخصوص أنصار الحسن عليه السلام. طيب، حتى معاوية ينقلون أنه لما جاء إلى المدينة سأل بعض الأنصار لما لم تخرجوا لاستقبالي؟ فواحد منهم اعتذر أنه ما عندهم دواب يطلعون مسافات حتى يستقبلوك، ما عندهم دواب. وهذا فيه إشارة إلى قضية الإفقار التي كان يمارسها الأمويون. بعد فوقها أراد الإذلال، فقال معاوية لذلك الرجل: فأين نواضحهم؟ النواضح يعني الدابة التي يستقون عليها الماء، يعني أنتم جماعة سقاؤون للماء، شغلكم هذا نوع من الاستنقاص. طيب أنتم مستواكم مثلا مستوى أن واحد معيشته أن يروح يروي الماء ويجيس يعطي الناس، هذا مستواكم. فأين نواضحكم؟ ذاك لما شاف قضية الاستنقاص موجودة قال: نحروها في يوم بدر عندما كانوا يقاتلونك وأباك على الإسلام. هنا بعد استيقظ عنده حس إحساس الإحساس بالذات والعزة هذا الأنصاري، وقال: إحنا نحرناها وقتلت هذه النواضح عندما كنت على الكفر ونحن على الإسلام ندافع عن الدين. طيب، فجاء إلى المدينة، هذه الحالة تشوفها، يحرص على إفقار أهل المدينة أيضا، لأن المدينة كانت مخالفة للأمويين بشكل عام، ومن كان فيها من أتباع أهل البيت زاد الإفقار بالنسبة له. هنا الإمام الحسن عليه السلام بدأ يجود بما لديه ويعطي عطاء بلا حدود. طيب، وتنقل في هذا المعنى قصص كثيرة بالنسبة إليه، فما يذكر في أحواله عليه السلام أنه جاء إليه رجل وهو جالس مضطجع قليلا، فقال له: يا أبا محمد، إني أشكو إليك عدوا لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا، وقد أتى على ما في أيدينا، أنا أشتكي إليك هذا العدو. فاعتدل الإمام الحسن عليه السلام في جلسته، يعني استنهض فنهض، وقال له: ومن ذاك؟ أي عدو من الأعداء؟ قال: أشكو إليك الفقر. فقال له: لتجدني معينا عليه. فطلب ما كان لديهم من المال، وكان شيئا كثيرا، وأعطاه إلى هذا الرجل، وقال له: بحقي عليك، إذا إلي حق عليك، بحقي عليك، إن جاءك هذا العدو مرة أخرى إلا جئتنا وقصدتنا حتى ندفعه عنك. يعني الآن هذا مبلغ من المال، دبر أمورك، أنفق على نفسك، على أهلك، وإذا أيضا احتجت في وقت آخر وجاءك هذا العدو وهو الفقر، فمر علينا حتى نواجه هذا الفقر ونعينك على هذا العدو. فكان كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نحن في مثل هذه الليالي وبالذات في ليلة الجمعة المباركة نقول: يا أبا محمد، أيها الحسن الزكي، أنت كريم أهل البيت، نحن لا نحتاج إلى المال، ولكننا نحتاج إلى القرب منكم، نحتاج إلى الشفاعة منكم، نحتاج إلى جنة رسول الله صلى الله عليه وآله، نحتاج إلى أن نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكونوا شفعاء لنا في ذلك، وتصدق علينا يا أبا محمد، إن الله يجزي المتصدقين. يا أبا محمد، أيها الحسن المجتبى، أيها الزكي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. نتبرك بذكر بعض أبيات الثناء والمدح له ولجده المصطفى محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، الآية المباركة المعروفة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لوالد الحسن المجتبى ولايه لا تقبل الأعمال إلا بها، نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن ينفعنا بحبهم. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني، هاي التسمية جاية من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي قال لعلي يا علي المال يعسوب الظلمة، يعسوب هو ذكر النحل اللي ينطلق في الفضاء وكل خلية النحل تمشي وراه، هذا يعسوب يقال له مثل القائد، فيقول المال يعسوب الظلمة وأنت يعسوب المؤمنين، أنت قائد المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذا يشير إلى هذا المعنى، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنات من قبل تكويني، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وطينتي وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحاشر تكويني. للزكي للزكي ابن فاطم، الزكي من ألقاب الحسن عليه السلام، كأنما في إشارة إلى أن في المستقبل رح يتهم من قبل جهاز الدعاية الأموية بأن هذا كذا، بأنه خواف، بأنه مطلاق، بأنه ضد أبيه، بأنه اشتغلت الأبواق الأموية على هذا المعنى. كل هذا يرد عليها لقب الزكي، الحسن الزكي، كل الأئمة أذكياء بس هذا اللقب صار علم على الإمام الحسن عليه السلام. للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيى الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها، حسن سبط أحمد مجتباها، قد حوى كلما حوت أولياها. فهو لولا من نوره بان سلك ما زهى الكون لا ولا سار فلك وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا بآي القرآن يا من تلاها. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد وحقهم عليك أن تصلي على محمد وآل محمد كما محمد وآله أهل لذلك، وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفي مرضانا لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.